إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها. النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات، مثل نواقض الوضوء، أي مبطلاته تسمى بالنواقض. وناقض الشيء مبطله ومفسده، والنقض في اللغة إفساد الشيء بعد إحكامه، يقال نقض البناء إذا هدمه، ونقض الحبل والغزل إذا حل طاقاته. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والنقض هو إفساد ما أبرمته من عقد أو بناء، ويعني نقض البناء والحبل والعهد. ونواقض الإسلام قد تكون فعلية، وقد تكون عقدية، وقد تكون عملية. فالكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك، كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة. والنواقض القولية كسب الله ورسوله، والاستهزاء بالله وآياته ورسوله. والنواقض الاعتقادية كمن يعتقد أن مع الله خالقا ومدبرا لهذا الكون، وكمثل المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. والنواقض العملية كالذبح لغير الله أو السجود لغير الله. ونواقض الإسلام وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردة، معرفتها من الأهمية بمكان، ليجتنبها المسلم ويحذر الوقوع فيها. والردة عن الإسلام أعاذنا الله تبارك وتعالى من ذلك الرجوع عنه، من ارتد إذ رجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا تحذير شديد من الله تعالى للمؤمنين. ومن يرتدد منكم عن دينه أيها المؤمنون فيمت وهو كافر ولم يتب قبل الموت ويرجع إلى الإسلام، فقد حبطت أعمالهم، أي بطلت في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من يرتد منكم عن دينه يرجع عن دينه. وفي الآيات تحذير من الردة ووعيد عليها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخرجه البخاري. وأخرج البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فإن كان المرتدون جماعة ذوي شوكة فإنهم يقاتلون، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين حتى أخضعهم للإسلام، وقتل من قتل منهم على ردته، وتاب من تاب منهم. وإن كان المرتد واحدا فإنه يؤخذ ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وليس هو مثل الكافر الأصلي، لأن المرتد عرف الحق ودخل في دين الله باختياره وطوعه واعترف أن الإسلام هو الحق، فإذا ارتد فإنه يقتل حماية للعقيدة، وهذا من حفظ الضروريات الخمس وأولها الدين. فلا يترك الدين ألعوبة لمن يسلم ثم يرتد، بل يقتل حماية للدين من التلاعب به. ومن المرتدين من يقتل بدون استتابة، وهو من تغلظت ردته، فإنه يقتل ولا يستتاب حماية للدين، وحماية لأولى الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلام، إما لاعتقاد بقلبه، أو شك يحصل له في أمور الدين، أو فعل كأن يسجد لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله. هذا فعل من فعله فقد ارتد، أو قول بأن يتكلم بسب الله تعالى، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سب دين الإسلام العظيم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالردة تكون بالقول، وتكون بالفعل، وتكون بالاعتقاد، وتكون بالشك في شيء من أمور الدين، كمن شك في وجوب الصلاة، أو شك في وجوب الزكاة، أو شك في التوحيد، فإنه يكفر، والشك هو التردد بين أمرين. ونواقض الشهادتين هي نواقض الإسلام، لأن الشهادتين هما اللتان يدخل المرء بالنطق بهما في الإسلام، والنطق بهما اعتراف بمدلولهما، والتزام بالقيام بما تقتضيانه من أداء شعائر الإسلام. فإذا أخل بهذا الالتزام فقد نقض التعهد الذي تعهد به حين نطق بالشهادتين. ونواقض الإسلام كثيرة، كما سيأتي ذكر ذلك بلون من ألوان التفصيل، ولكن المشهور منها عشرة هي أهم النواقض، وإليها ترجع جميع النواقض الأخرى. وهذه النواقض العشرة أجمع العلماء على كونها ناقضة للإسلام بالكلية. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ذكر أهل العلم نواقض الإسلام، وذكر بعضهم أنها قريب من 400 ناقض، لكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنه اقتصر على تلك النواقض العشرة لأجل شهرتها ولكثرة وقوع الناس فيها. نواقض الإسلام، مر تعريف النواقض وبعض كلام حولها. وأما الإسلام فهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. وأما التوحيد فهو توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب، وهو توحيد الإلهية والعبادة. الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به، ويترتب عليه أعظم النتائج وأقبح الآثار في الآخرة والدنيا. فأما في الآخرة فإنه محرم على المشرك الجنة، وهو خالد في النار، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ففي الآخرة حرم الله تبارك وتعالى على المشرك الجنة، وهو خالد مخلد في النار. وأما في الدنيا فإن من نقض إسلامه وارتد عن دينه وكفر كفرا أكبر يجب التفريق بينه وبين أزواجه، لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن، بل بالنص الصريح. قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني الكفار. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ويترتب أيضا على الخروج من الدين بوقوع العبد في ناقض من تلك النواقض التي تنقض الإسلام وتخرج منه، يترتب على ذلك أيضا أن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت ولايته وسلطانه، وإذا مات على كفره لا تجرى عليه أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، ويكون ماله لبيت مال المسلمين، وإذا مات مورث له في حياته لا يرثه، ولا يدخل مكة، لأنه لا يجوز دخول المشرك مكة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ويستتاب المرتد فإن تاب وإلا قتل. قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منه. بعد أن تحدث رحمه الله تعالى عن أصول الدين الإسلامي، الإسلام والإيمان والإحسان، شرع في هذا الباب في الحديث عن نواقض هذا الدين التي تخرج الإنسان من التوحيد إلى الكفر بالله رب العالمين. فأشار إلى أن الإنسان لا يخرج من الإيمان إلا إذا أنكر وجحد ما دخل به فيه، ذلك أن الإنسان يدخل الإيمان بالإقرار والتصديق بالشهادتين، فإن صدر عنه ما ينافي هذا الإقرار فقد خرج من الإيمان إلى الكفر. ثم أشار رحمه الله بعد ذلك إلى أن المعاصي التي يرتكبها الإنسان لا تخرجه من الإيمان إلا إذا استحلها. ثم أشار رحمه الله إلى أقسام الكفر الاعتقادي المخرج عن الملة، وأشار إلى الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، وذكر بيان أنواعه وكفارته ومتى يصبح هذا الشرك شركا. قال رحمه الله: وليس يقصي من الإسلام داخله إلا بإنكار ما فيه به يرد. في هذا البيت أشار رحمه الله إلى أن الإنسان لا يخرج من دين الإسلام إلا إذا أنكر أمرا من الأمور التي جاء بها الإسلام، وأقصد بذلك الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، لأنه عند ذلك يكون مكذبا للرسول، يعني إذا أنكر ذلك الأمر مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أنكره يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن العظيم، وهذا في حد ذاته كفر بالكتاب والسنة والإجماع. وهو رحمه الله تعالى بهذا البيت يشير إلى نواقض الإسلام، يقول: وليس يقصي من الإسلام داخله إلا بإنكار ما فيه به يلد. هذه النواقض التي مرت الإشارة إليها مما ذكره الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام، قال: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله جل وعلا، كمن يذبح للجن أو للقبر أو ما أشبه. الثاني من النواقض: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الأول: الشرك في عبادة الله. ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من نواقض الإسلام أعاذنا الله تبارك وتعالى منها: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، من فعل ذلك كفر إجماعا. الثالث من النواقض: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من النواقض: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهذا يخرج من الملة. الخامس من نواقض الإسلام: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه، فإنه أيضا يتنزل عليه هذا الحكم العظيم. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع من نواقض الإسلام: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن من نواقض الإسلام: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام، فمن اعتقد ذلك فإنه يخرج من الملة. العاشر من نواقض الإسلام: الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. العقيدة الإسلامية يطرأ عليها قوادح تقدح فيها ونواقض تنقضها. فأما القوادح فقسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها، وقسم ينقصها ويضعفها. الأول الذي يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافرا مرتدا عن الإسلام يسمى ناقضا ويسمى مفسدا. فنواقض الإسلام هي الأمور القولية والعملية الموجبة للردة، نعوذ بالله تعالى منه. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا، فقد يرتد الإنسان عن الإسلام بقول يقوله أو بعمل يعمله
أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه. فهذه أمور أربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطله، وقد ذكره أهل العلم في كتبهم وسموه باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. ونواقض الإسلام كثيرة تبلغ المئات، أبلغها الهيتمي إلى 400 ناقض كما في كتابه في تذكير الأنام بنواقض الإسلام. المقصود أنها كثيرة، والعشرة التي ذكرها الإمام المجدد من أخطرها ومن أكثرها وقوعا. التكفير لا يطلق إلا عن بيان، لا بد أن تعرف حقيقة المكفر وحقيقة المكفر وأعماله وأقواله حتى تبين أسباب كفره، لا بد أن يكفر على بصيرة. فقد كتب العلماء في كتبهم بابا أسموه باب حكم المرتد، فيجب على أهل العلم مراجعته حتى تعرف نواقض الإسلام. وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في ذلك الباب، ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا بابا سموه باب حكم المرتد، أوضحوا فيه جميع أنواع الكفر والضلال، وهو باب جدير بالعناية لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع الردة والتبس الأمر في ذلك على كثير من الناس. فمن عني به أي بذلك الباب حق العناية عرف نواقض الإسلام وأسباب الردة وأنواع الكفر والضلال. الدخول في الإسلام ميسر، والخروج منه أسرع من الدخول فيه وأكثر. الدخول في الإسلام ميسر، والخروج منه أسرع من الدخول فيه وأكثر. قال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية: فدين الإسلام، ثم قال: ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز أن يدخل فيه بأقصر زمان، وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك. فالمقصود أن وجود ناقض من نواقض الإسلام يبطل ما معه من أمور الإسلام كلها. العبادة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده، والعبادة في اللغة هي التذلل والخضوع والانكسار. يقولون طريق معبد، يعني قد ذلل ووطأته الأقدام. ويقولون أيضا بعير معبد، يعني قد شد ورحل حتى ذل للركوب والشد عليه. فسميت طاعاتنا لله تعالى عبادة، لأننا نؤديها بالذل والخضوع لله جل وعلا. وسمي العبد عبدا لأنه ذليل بين يدي ربه جل وعلا، مقهور مربوب للذي خلقه وأوجده وهو المتصرف فيه جل وعلا. والعبادة ليست تعرف بآراء الناس، وإنما العبادة بحكم الله جل وعلا. وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة، من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذ يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الانقياد التام لله تعالى أمرا ونهيا واعتقادا وقولا وعملا، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه، ليستوي في هذا الفرد والجماعة والرجل والمرأة، فلا يكون عابدا لله من خضع لربه في بعض جوانب حياته وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى، فهذا لا يكون عابدا لله. فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه فهو العابد له، ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له. والعبادة هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. العبادة هي توحيده تعالى وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه. وهذه العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي توحيده بأنواع العبادة من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والذبح والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وسائر أنواع الدعاء. ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه. والعقيدة التي بعث الله بها الرسل هي إخلاص العبادة لله تعالى وحده، وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك. فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يحكم إلا شرعه، ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من العبادات. وفعل الطاعة عبادة، وترك المعصية عبادة، والصبر على المصائب عبادة. فالواجب أن ينفذ هذه العبادة كما شرع الله جل وعلا. وحقيقة هذه العبادة هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله في جميع الأعمال والامتثال لأوامره والحذر من نواهيه. والعبادة هي الخضوع له والتذلل لعظمته بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، من إيمان به سبحانه وإيمان برسله وإخلاص له في العمل وتصديق لكل ما أخبر به، وكذا ما أخبر به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نام الرجل ليتقوى على طلب العلم وأداء الدرس كما ينبغي، إذا نام ليتقوى على حفظ كتاب في العلم، يتقوى على السفر في طلب العلم، فنومه عبادة وسفره عبادة وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة. وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله جل وعلا، متى صلحت النية وخلصت لله، وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات، يعني أنواع الصناعات المباحة واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك. العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الرسل وأممهم في ذلك، لأن المشركين يعبدون الله تعالى ويعبدون معه غيره، فبعث الله الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. وحقيقة هذه العبادة إفراد الله جل وعلا بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة، على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له جل وعلا والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم. الناقض الأول من نواقض الإسلام هو الشرك بالله، والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله جل وعلا. الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله جل وعلا. يدل على ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم الممكي نقلا عن شيخ الإسلام: فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له والخوف منه والرجاء له فهو مشرك. وقوله تعالى عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكذا قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. حقيقة الشرك أنه تشريك غير الله مع الله في العبادة. حقيقة الشرك أنه تشريك غير الله مع الله في العبادة، من أولياء أو أنبياء أو جن أو ملائكة أو أحجار أو أصنام أو شجر أو غير ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. وهكذا يلحق بذلك جميع أنواع الكفر، كلها حكمها حكم الشرك، كمن سب الله أو سب رسوله أو استهزاء بالدين وتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن في رسالته صلى الله عليه وسلم أو جحد بعض ما أوجب الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كل هذا يسمى كفرا ويسمى شركا بالله جل وعلا. فالشرك هو صرف بعض العبادة لغير الله تعالى، جعل بعضها لله وبعضها لغير الله، من الجن أو الإنس أو الملائكة أو الأصنام أو الأشجار أو الكواكب أو الأحجار أو غير ذلك من الخلق، يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يطلب منهم المدد أو نحو ذلك. فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله وعبد معه سواه وأبطل بذلك شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشرك هو دعوة غير الله مع الله، مع الله أو استقلالا من دون الله. فالشرك دعوة غير الله مع الله أو استقلالا من دون الله، تدعوه أو تخافه، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. أما الخوف الجبلي الطبعي كالخوف من الأسد والحية ونحوه فجائز، بل قد يمتلئ قلب المؤمن رعبا ولا يقدح ذلك في توحيده. قد يمتلئ قلب المؤمن رعبا ولا يقدح امتلاء قلبه بالرعب في توحيده. دليل ذلك قوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فالشرك دعوة غير الله مع الله، تدعوه أو تخافه أو ترجوه أو تذبح له أو تنذر له أو غير ذلك من أنواع الشرك، عاذنا الله تبارك وتعالى منه. قال العلماء في بيان الفرق بين المشرك والكافر: كل شرك كفر وكل كفر شرك، المشرك كافر والكافر مشرك. لكن من أشرك في العبادة ودعا مع الله غيره يسمى مشركا في الأغلب، ومن كان كفره بالجحود، بجحود ما أوجب الله أو جحود ما حرم الله أو بالسب والشتم أو التنقص ينطبق عليه في الغالب اسم الكافر ويسمى مشركا أيضا. فالمشركون هم الكافرون والكافرون هم المشركون. لكن من كان كفره بسبب دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وصرف بعض العبادة لغير الله صار اسم المشرك ألصق به. ومن كان كفره بجحود بعض الواجبات أو جحود بعض المحرمات أو السب للدين أو الاستهزاء صار اسم الكفر ألصق به ويسمى مشركا أيضا. فالكفر يطلق في الغالب على جحد الحق، والشرك على صرف العبادة لغير الله، وكل منهما يسمى بالآخر. فيقال للكافر مشرك وللمشرك كافر، فالذي يجحد وجوب الصلاة كافر ويقال له مشرك، والذي يعبد الأصنام أو يعبد الجن كافر ومشرك. لكن من جحد فيسمى كافرا في الغالب، ومن صرف العبادة لغير الله يسمى مشركا، وكل منهما يسمى مشركا ويسمى كافرا جميعا. ولكن هل الكفر والشرك بمعنى واحد أو هما يختلفان؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن الكفر والشرك يختلفان، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. أما ما استدلوا به فإنهم فرقوا بينهما، أي بين الكفر والشرك، على حسب ما فرقت اللغة العربية بينهما. فاستدلوا بأن بينهما فرقا في لغة العرب، وعليه يكون بينهما فرق في الشرع لأن الشرع نزل بلغة العرب. كذلك استدلوا بقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ووجه الدلالة عندهم من هذه الآية أن الله تعالى عطف على أهل الكتاب المشركين، والعطف يقتضي الفرق والمغايرة. من أدلتهم أن من أشرك بالله فقد كفر بالأوامر التي جاءت بتوحيد الله، فمن هنا صار كل مشرك كافرا. وأما الكفر فهو أعم من الشرك، فمثلا من لا يعبد إلا هواه أو غيره من المعبودات الباطلة وحدها دون الله في علاه، أو من يدعي أنه لا يعبد أحدا، فهؤلاء لم يشركوا لأنهم لم يعبدوا إلا واحدا وهو معبودهم الباطل، ولم يتحقق فيهم الشرك لأنهم لم يعبدوا الله حتى تكون هناك تسوية، فهنا حصل الكفر دون الشرك. يوضح ذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا هو القول الأول، أن الكفر والشرك يختلفان، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. القول الثاني أن الكفر والشرك اسمان لمسمى واحد فهما سواء. استدلوا بقول الله جل وعلا قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ثم قال: ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قالوا إن وجه الدلالة أن هذه الأشياء المذكورة على قول المفرقين كلها كفر، ومع ذلك أطلق عليها شرك. نوخش هذا الاستدلال بأن وصفه للجنة بقوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا، حيث وصفها بالدوام، وهذا شرك أكبر، إذ أنه لا يوصف بالدوام إلا الله سبحانه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبهذا يسقط الاستدلال. استدلوا أيضا بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقالوا إن وجه الدلالة أن القول بالفرق بينهما يلزم منه أن الكفر يغفر. ونوقش هذا الاستدلال بأننا لا نسلم أن الكفر دون الشرك، فإن الكفر إن لم يكن مساويا للشرك فهو أعظم منه. فمن جحد وجود الرب تبارك وتعالى فقد كفر، ولا شك أن هذا أعظم من الشرك. فأدلة عدم غفران الشرك تستلزم عدم غفران الكفر من باب أولى. استدلوا أيضا بقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وجه الدلالة في الآية أنه كفره لما اتخذ إلهه هواه، وهذا شرك، ومع ذلك فقد كفره. نوخش هذا الاستدلال أيضا أن هذه الآية لا دلالة فيها، إذ أن من اتخذ إلهه هواه لا يخلو من حالتين. من اتخذ إلهه هواه لا يخلو من حالتين: إما أنه ينكر الرب سبحانه ويعبد هواه وحده فهذا لا يكون إلا كافرا، وإما أنه يعبد الله وهواه وهذا يكون مشركا. والآية على كلا الحالتين لم تحكي لنا حالة، هل هو مشرك أو كافر. القول الأول فيما مر أن الكفر والشرك يختلفان، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا، هو قول أبي حنيفة. القول الثاني وهو أن الكفر والشرك اسمان لمسمى واحد فهما سواء، وقول الشافعي، كما حكى ذلك ابن حزم، ومال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى القول الأول كما هو ظاهر من كلامه رحمه الله تعالى. المراد بالشرك فيما يتعلق بنواقض الإسلام هو الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، وذلك أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح باسمهم أو يعتقد جلب النفع أو دفع الضر ممن هو دون الله تعالى، فمن أتى بذلك فقد كفر. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك أخطر أنواع الردة، وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، كالدعاء أو الذبح أو بالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. النواقض كثيرة جدا كما مر، بلغ بها الهيتمي 400 ناقض. الشرك في عبادة الله وحده أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، الشرك أعظم الذنوب. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وذكر تعالى قول لقمان في موعظته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث في الصحيحين. ولأن الشرك بالله تعالى أكبر الكبائر، ففي الصحيحين من رواية أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. الشرك لا يغفره الله تعالى لمن لقي الله تعالى به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. من لقي ربه مشركا خلد في النار وحرمت عليه الجنة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك شركا أكبر تحبط جميع أعماله، كما قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. المشرك يحل شركه دمه وماله. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. متفق عليه. والمشرك لا يقبل منه عمل حتى يدع شركه ويسلم لربه. قال تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقد ذكر الله رب العالمين كثيرا من الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويونس ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع ولوط. وذكر تعالى أنه هداهم إلى صراط مستقيم. قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك بالله أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. الشرك في اللغة له معان، منها الاقتران وعدم الانفراد. قال ابن فارس: الشرك أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. يقال: شاركت فلانا في الشيء، إذا صرت شريكا، وأشركت فلانا إذا جعلته شريكا لك. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: وأشركه في أمري. فهذا من معاني الشرك في اللغة. معنى ثان وهو الاشتراك في الشيء بين اثنين فصاعدا. قال الراغب: والشرك هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا كان ذلك الشيء أو معنى، كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية. ويطلق الشرك أيضا في اللغة على التسوية. قال ابن منظور: يقال طريق مشترك أي يستوي فيه الناس، واسم مشترك تستوي فيه معان كثير. ويطلق أيضا على النصيب والحظ والحصة. قال الأزهري: يقال شريك وأشراك، كما يقال يتيم وأيتام ونصير وأنصار. والأشراك أيضا جمع الشرك وهو النصيب، كما يقال قسم وأقسام. يطلق أيضا الشرك في اللغة على الخلط والضم. قال الراغب: الشركة والمشاركة خلط الملكين. فهذه بعض معاني الشرك في اللغة. وأما الشرك في الاصطلاح فللعلماء فيه أقوال منها. قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه، أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. وقال الإمام المجدد رحمه الله: هو صرف نوع من العبادة إلى غير الله، أو هو أن يدعو غيره أو يقصده بغير ذلك من العبادة التي أمر الله تعالى به. كذلك من أقوال العلماء في بيان معنى الشرك في الاصطلاح قول الشيخ سليمان ابن عبد الله آل الشيخ رحمهم الله تعالى، قال: هو تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها لله وحده. كذلك قال الشيخ السعدي في بيان معنى الشرك في الاصطلاح، قال: وهو تعريف شامل لجميع مدلولات الشرك. قال: حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وأعظم ذنب عصي الله تعالى به، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية. الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو ما ينافي أصل التوحيد ويخرج صاحبه من ملة الإسلام العظيم، ولا يغفره الله تعالى من دون توبة، ويوجب لصاحبه الخلود في النار والحرمان من الجنة، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو الشرك الأكبر، ينافي أصل التوحيد. الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد ولا يخرج صاحبه من ملة الإسلام العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، ومن خلص من الأكبر لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار وبئس القرار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. فالشرك الأكبر كالسجود لغير الله والنذر لغير الله، والأصغر كالرياء والحلف بغير الله إذا لم يقصد تعظيم المخلوقين كتعظيم الخالق العظيم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام المجدد نوعا ثالثا وهو الشرك الخفي، وقسم الشرك ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي. وأما التقسيم الثنائي فهو إلى أكبر وأصغر. والظاهر من تقسيم أهل العلم للشرك إلى ثلاثة أنواع كما صنع بعض أهل العلم وجعل الشرك الخفي منه، أن الشرك الخفي قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر، وذلك لخفائه ودقته ولصعوبة معرفته. فيلاحظ من تقسيمهم أن منهم من جعل الشرك الأصغر الرياء وشرك الألفاظ، ومنهم من جعل الشرك الأصغر الحلف بغير الله وشرك الألفاظ، والخفية الرياء ولا مشاحة في ذلك. فبكل وردت الأدلة حيث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الشرك الأصغر بالرياء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل يعني إليه وهو في الصلاة، يعني إذا أحس بأحد يراقبه أو يلحظه وهو في الصلاة صلى له صلاة تامة، وإما إذا لم يكن أحد من الخلق يطلع عليه أو ينظر إليه صلى لله تبارك وتعالى صلاة ناقصة. فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الشرك الخفي بقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ومثله: لولا الله وفلان، ومثله: أعوذ بالله وبك، وما شابه ذلك. فسره هذا التفسير عند قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. الدليل على أن النوع الثالث يعني الشرك الخفي نوع برأسه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وأورده ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات، وصححه الألباني في صحيح الجامع: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. هذا من روايات ابن عباس رضي الله عنهم، وقد أخرجه الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه بلفظ: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. وهذا أخرجه أحمد. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره، يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الشرك بمثل قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم. وكفارة هذا الشرك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. وأما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالشرك الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة ولكن ينقص التوحيد. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، الأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن دخله. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر فلا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا العمل الذي خالطاه فقط. الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأصغر لا يبيحهما. ومن الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه قبل الموت، والشرك الأصغر تحت مشيئة الله جل وعلا على الصحيح من أقوال العلماء. والشرك الأكبر يقع في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل، من شهد أن هؤلاء غير الله أو هو مع الله كذلك، فقد أشرك في الربوبية. ومن اتخذ مع الله ندا في عبادته، كمن يحب مع الله غيره كمحبة الله أو أشد حبا، أو خاف من غير الله كخوفه من الله، أو دعا الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله راجيا الحصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكبر. وكذلك من صرف أي نوع من أنواع العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله جل وعلا. فهذه كلها فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والشرك الأكبر كما مر يقع في الربوبية ويقع في الألوهية ويقع في الأسماء والصفات. في الربوبية أن يشهد المشرك أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غير الله أو هو مع الله كذلك، يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويعز ويذل. من اتخذ مع الله ندا في عبادته كمن يحب مع الله غيره كمحبة الله أو أشد حبا، أو خاف من غير الله كخوفه من الله، أو دعا الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله راجيا حصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكبر. كذلك من صرف أي نوع من أنواع العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله تعالى. وأما الشرك في الأسماء والصفات فعلى قسمين: الأول شرك التعطيل، وهو تعطيل ذات الرب تعالى، كما وقع من فرعون إذ قال: فقال أنا ربكم الأعلى، وقال تعالى: قال فرعون وما رب العالمين، وقال تعالى: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، ذاكرا ذلك عن فرعون عليه من الله ما يستحق. فهذا شرك في الأسماء والصفات، وهو شرك التعطيل، تعطيل ذات الرب تعالى، تعطيل ذات الرب، ما علمت لكم من إله غير، فقال أنا ربكم الأعلى، هذا تعطيل ذات. الثاني هو شرك التمثيل، وهو قسمان: الأول تمثيل المخلوق بالخالق، كشرك النصارى الذين شبهوا عيسى عليه السلام بالله وجعلوه إلها وجعلوه ثالث ثلاثة. الثاني تمثيل الخالق بالمخلوق، وهو ما حصل من الممثلة الذين قالوا صفات الله كصفاتنا أو مثل صفاتنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبس الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة، فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإله، لأن الذين عطلوا الله تبارك وتعالى من صفات كماله هؤلاء قالوا إن من أثبت لله صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مشرك. من وصف الله بما وصف به نفسه فأثبت له سمعا وبصرا ونزولا ومجيئا وإتيانا وضحكا إلى غير ذلك من صفاته تبارك وتعالى، قالوا من أثبت هذا لله فقد شبه الله تبارك وتعالى بخلقه، فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبس الأمر، فجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. فهذا هو الناقض الأول من نواقض التوحيد، هذا الناقض هو الشرك بالله تبارك وتعالى. الناقض الثاني من نواقض التوحيد أو من نواقض الإسلام أو من نواقض لا إله إلا الله، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، من فعل ذلك كفر إجماعا. ما ذهب إليه بعض المشركين من أن معبوداتهم التي أشركوا بها مع الله تملك بعض التصرف في الكون، فطائفة أشركوا بتعظيمهم للموتى وأهل القبور، وطائفة بالنجوم والكواكب، وطائفة بالأصنام، فسول لهم الشيطان أنها وسائط وشفعاء يشفعون لهم عند الله في قضاء الحوائج وكشف الملمات وتفريج الكربات، فيدعونهم ويسألونهم الشفاعة ويتوكلون عليه. هذا الناقض وقع فيه مشركو قريش، حيث جعلوا مع الله وسائط تقربهم إلى الله زلفى. قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مع أنهم يقرون بربوبية الله فيقولون إنه الخالق ولا يقدر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا الله، ومع هذا لم يصيروا مسلمين موحدين بل كانوا مشركين. شركهم في اتخاذ الوسائط واتخاذ الشفعاء من أجل أن يشفعوا لهم عند الله، وكذا من أجل أن يقربوهم إلى الله تقريبا، فهذا شركهم، مع أنهم يقرون بوجود الله تبارك وتعالى وبأنه هو الذي يملك الدنيا والآخرة وأنه له الملك وله الأمر وأنه تبارك وتعالى هو الخالق إلى غير ذلك من هذه الأمور المتعلقة بالربوبية، ولكنهم في الوقت عينه يتخذون الشفعاء عنده، وكذلك يتخذون الوسطاء لديه كما يفعل أهل الدنيا مع ملوكه. هذا الناقض أيضا وقع فيه كثير ممن ينتسب للإسلام في هذا العصر وفي عصور قبله، فجعلوا بينهم وبين الله وسائط كما فعل كفار قريش، فعظموا الأضرحة والمزارات وتقربوا إليها بالذبح وسألوها قضاء الحوائج لتشفع لهم عند الله، زاعمين أنها وسائط بينهم وبين الله. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن عظم هذه الوسائط فذبح لها ودعاها بأن سألها قضاء الحوائج فجعلها وسائط بينه وبين الله، فقد وقع في الكفر والشرك لأنه شبه الخالق بالمخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن أثبتتم وسائط بين الله وخلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، يعني الوسائط، كما أن الوسائط عند الملوك، يسألون الملوك لحوائج الناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم هم من الملك لقربهم منهم، والناس يسألونهم لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. ما الفرق بين هذا الناقض والناقض الذي قبله؟ هذا في اتخاذ الوسائط والشفعاء، والذي مر هو الشرك بالله. الناقض الثاني هذا، وهو اتخاذ الوسائط والشفعاء، نوع من أنواع الناقض الأول، وداخل فيه الأول عام وهذا الناقض خاص، ويخص بالذكر لكثرة وقوعه ممن ينتسب للإسلام من عبادة الأضرحة والقبور والأولياء والصالحين، فلذلك يفرد بالذكر، مع أنه داخل في الذي قبله، وهو ناقض الشرك بالله جل وعلا. هذا الناقض مع الذي قبله من باب عطف الخاص على العام، لا يعد تكرارا، لأنه قد يقول قائل هذا الناقض هو مندرج أو منطو في الناقض الذي قبله، وهو الشرك بالله جل وعلا، لأن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى. هذا من باب عطف الخاص على العام، ولا يعد تكرارا، أو هو نوع من الناقض الأول، وإنما يفرد ويجعل نوعا مستقلا لكثرة وقوعه. ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم لكشف الضر أو جلب النفع، أو يسألهم الشفاعة في عالم البرزخ أو في حالة الغيبة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا بين علماء المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من المفسرين والمحدثين والفقهاء، والنهي عن ذلك هو دين الأنبياء جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الإجماع على كفر متخذي الوسائط عند الله تعالى، قال: من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويسألهم جلب المنافع وسد الفاقات وتفريج الكربات فهو كافر بإجماع المسلمين. ومن أقبح الاعتقادات التعلق بالأصنام والأشجار والأحجار والقبور والكواكب وغير ذلك، ودعوتها من دون الله والاستغاثة بها والنذر لها ونحو ذلك مما كان يقع في الجاهلية. وكان اعتقادهم أن إيمانهم بأن الله تعالى ربهم يكفي، وأنه لا يعبد إلا بواسطة، فهم يعتقدون أن الله ربهم مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، ولكن لا يعبد إلا بواسطة. يقولون إن عندهم من الأعمال الرديئة والصفات الذميمة ما يجعلهم غير أهل لأن يباشرهم عبادة الله، بل لا بد من واسطة، كما يتوسط الوزراء والأمراء في الأمور بين الناس وبين الملوك والرؤساء، فيشبهون الله بخلقه ثم يشركون به جل وعلا، فجمعوا بين التشبيه والشرك بالله تعالى، وكل ذلك من قلة العلم وكثافة الجهل وتقليد الآباء والأجداد. فكل هذا من أسباب الجهل وقلة البصيرة بهذا الأصل العظيم. فهؤلاء أصابهم البلاء من هذا السبيل، جهلوا حقيقة التوحيد وجهلوا دعوة الرسل، والتبست عليهم الأمور فوقعوا في الشرك واستحسنوه وجعلوه دينا وقربة، وأنكروا على من أنكر عليهم. وقل أن تجد في غالب الأمصار العالم البصير بهذا الأصل العظيم وهو التوحيد، بل تجد من يشار إليه بالأصابع ويقال إنه العالم، ومع ذلك هو ممن يعظم القبور التعظيم الذي لم يشرعه الله، ويدعو أهله ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك. فأبو جهل وأشباهه يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق السماوات والأرض، لكن لم ينفعهم هذا الإيمان لأنهم أشركوا بعبادة الأصنام والأوثان، وهذا هو معنى الآية عند أهل العلم. المشركون يعلمون أن معبوداتهم لا تخلق ولا ترزق، وأنها فقيرة وأنها مملوكة، فلم يعذرهم الله تبارك وتعالى بهذا العلم، وكفرهم بطلب الشفاعة من غير الله جل وعلا. فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين: إنا لا نقصد أن أولئك ينفعون بأنفسهم ويشفون مرضانا أو يعينوننا بأنفسهم أو يضرون عدوا بأنفسهم، وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله تعالى في ذلك. إن قيل هذا فالجواب أن يقال لهم: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم، ليس مرادهم أن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسها، فإن ذلك يبطله ما ذكر الله عنهم في الكتاب المجيد، وإنما أرادوا شفاعتهم وجاههم وتقريبهم إلى الله زلفى، كما قال سبحانه في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأبان الله جل وعلا أنه لا يعلم في السماوات ولا في الأرض شفيعا عنده على الوجه الذي يقصده المشركون، وما لا يعلم الله وجوده لا وجود له، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى دعاءهم لهم شركا، مع أنهم لم يدعوهم إلا لأنهم شفعاء، ما دعوهم لأنهم يملكون الضر والنفع أو يخلقون أو يرزقون، بل قال الله عنهم إنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا لأنهم يخلقون شيئا أو يرزقون أحدا أو يملكون ضرا أو نفعا بأنفسهم، ولكن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكفرهم بذلك، وهم لم يعتقدوا إلا أنهم شفعاء ومقربون، ولم يزعموا أنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون. فهذا ما كان عليه المشركون الأولون، وهذه حجتهم، وهي ضاحضة كما بين القرآن المجيد. وأما المشركون المتأخرون فإنهم يرددون حجة المشركين المتقدمين حذو النعل بالنعل. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم كذبة كفرة، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماهم كذبة كفرة. فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لطلب التقريب أنه كفر وردة، ولو ما قالوا إنهم يخلقون أو يرزقون إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم لقصد القربة أنهم يقربونهم. هذا هو الكفر الذي فعله المشركون، لذلك سماهم كذبة فجرة، كذبوا في أنهم يقربونهم إلى الله وكفروا بهذا العمل، فسماهم كذبة كفرة. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كفارا وهم ما عبدوهم لأنهم ينفعون أو يضرون أو يستقلون بجلب النفع أو دفع الضر أو يخلقون، وإنما عبدوهم لأنهم بزعمهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عند الله، وحجتهم أنهم كانوا من الصلحاء الذين لهم مقام عند الله تبارك وتعالى، وأما هؤلاء الداعون فإنهم يعتقدون أنهم تدنسوا بالخطايا والذنوب، وأنهم ليسوا أهلا أن يطلبوا من الله مباشرة، فاتخذوا الشفعاء والوسطاء. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه عامة للأنبياء والصالحين وغيرهم. فالمقصود أن أهل العلم قاطبة قد أجمعوا على أن من عبد غير الله صنما أو نبيا أو صالحا أو جنيا أو غير ذلك فهو كافر مطلق، ولو كان المعبود نبيا أو صالحا. وهذا إجماع أهل العلم قاطبة، والأدلة على ذلك من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واضحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك صريح وضلال يستتاب صاحبه وإلا قتل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. قال الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد: من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله تعالى أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع والتوسل إلى الرب تعالى، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان. فمن جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. والوسائط تنقسم إلى قسمين: القسم الأول بمعنى تبليغ الرسالة، وسائط تبليغ الرسالة من الله تبارك وتعالى إلى خلق. القسم الثاني من الوسائط بمعنى الطلب والمعاونة والإعاذة وطلب الغوث والشفاعة. القسم الأول بمعنى تبليغ الرسالة هي أن تجعل بينك وبين الله واسطة في تبليغ الرسالة، وهم الرسل من الملائكة والبشر، فهم واسطة بين الناس والرب في تبليغ شرع الله جل وعلا. من أنكر هذه الواسطة فقد كفر بإجماع العلماء. فمن قال لا حاجة لنا بالملائكة والرسل الذين يأتون بشرع الله فنحن نتصل بالله تبارك وتعالى بدونهم، كالذين يدعون أنهم يأخذون من الله تبارك وتعالى مباشرة، هذا كفر بالإجماع، لأنهم أنكروا أن شرع الله يأتي بواسطة الملائكة والرسل، وقالوا نحن نأتي به مباشرة من دون واسطة. والحق أننا لا نعرف ما جاء من الله ربنا إلا بواسطة الرسل من الملائكة والبشر. قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهؤلاء الذين اصطفى الله هم واسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ الرسالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى إثبات الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل، لا بإجماع المسلمين وحده، وإنما هو كافر بإجماع أهل الملل. هذا هو القسم الأول: وسطاء بين الله وخلقه في تبليغ الرسالة، وهم الرسل من الملائكة والبشر. القسم الثاني من الوسائط بمعنى الطلب والمعاونة والإعاذة وطلب الغوث والشفاعة، كأن يجعل العبد له واسطة بينه وبين الله فيطلبه بما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب الرحمة والمغفرة ودخول الجنة، وطلب الشفاء والرزق من غير الله، وطلب الشفاعة من الأموات. فكل هذا من الشرك الأكبر، ومن أثبت هذه الواسطة فقد كفر بإجماع العلماء، وهي المقصودة في هذا الناقض من نواقض دين الإسلام العظيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال شيخ الإسلام: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوه ويتوكل عليه ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. فملخص المقصود بالوسائط أنها على قسمين: وسائط من أنكرها فهو كافر بإجماع المسلمين، ووسائط من أثبتها فهو كافر بإجماع المسلمين. وسائط من أنكرها فهو كافر بإجماع المسلمين، وهي الوسائط التي بمعنى تبليغ الرسالة، وهي أن تجعل بينك وبين الله واسطة في تبليغ الرسالة، فلا تتلقى إلا من الوحي الذي أوحي إليه، هم الرسل من الملائكة والبشر كما مر. القسم الثاني: وسائط من أثبتها فهو كافر بإجماع المسلمين، وهي الوسائط من المخلوقين التي يجعلها بعض الناس بينهم وبين الله، فاسألونهم الشفاعة ويتوكلون عليهم ويدعونهم، وهي المرادة هاهنا، وهذا كفر بإجماع المسلمين. من جعل بينه وبين الله وسائط يعبدها من دون الله تبارك وتعالى كما مر، فهذا كافر بإجماع المسلمين. ومن جعل بينه وبين الله وسائط لا يعبده، وإنما جعلها أسبابا تقربه إلى الله، فما حكمه؟ كالذي يتخذ الوسائط لا يدعوها ولا يعبدها ولا يذبح لها ولا ينذر لها ولا يصرف لها أي نوع من أنواع العبادة، فهو ليس كالذين قال الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بل يعتقد أن العبادة لله ولا يعبد إلا الله، لكنه يتخذ الوسائط على أنها سبب يقربه إلى الله بزعمه، فيطلب من الميت عند قبره أن يدعو له، فهل هذا يعد شركا أكبر؟ القول الأول أنه يعد من الشرك الأكبر، والقول الثاني أنه لا يعد من الشرك الأكبر، بل هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهي وساطة بدعية. أصحاب هذا القول أنه لا يعد من الشرك الأكبر لم يجعلوها منه، لأن طلب الدعاء من الآخرين ليس خاصا بالله، وسبق في تعريف الشرك الأكبر أنه مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله، فقالوا إن طلب الدعاء من الآخرين ليس خاصا بالله، لأنه يجوز طلبه من الحي، ولو كان خاصا بالله لما جاز طلبه من الحي لكونه خاصا بالله، فطلبه الدعاء من الميت قالوا ليس شركا أكبر. على هذا القول اختار هذا الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، قال في تعليقه على الفتح عند قول مالك الدار: وكان خازن عمر، أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر. الحديث. قال معلقا: إن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك. في تصحيح الدعاء: سؤال حي لميت بحضرة قبره بأن يدعو الله له، مثل قول عباد القبور مخاطبين لها: يا فلان ادعو لنا بكذا وكذا، ادعو الله لنا بكذا وكذا، يخاطب الميت في القبر، أو أسألك أن تدعو الله لي بكذا وكذا. فهذا لا يختلف المسلمون بأنها واسطة بدعية ووسيلة مفضية إلى الشرك. ودعاء الأموات من دون الله وصرف القلوب عن الله تعالى، لكن هذا النوع يكون شركا أكبر في حال ما إذا أراد الداعي من صاحب القبر الشفاعة والوساطة الشركية على حد عمل المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلا أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم ممن يجعلون وسائط بينهم وبين الله لا يجعلونها مجرد وسائط، بل يعبدونها وينذرون لها ويذبحون لها ويتبركون بترابها وأعتابها ويحجون إليها في أوقات معينة ويعكفون عندها ويأتون بقطعان الأنعام فيذبحونها في ساحاتهم يتقربون بها إلى أصحاب الأضرحة بزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله، وكل هذا شرك أكبر. قد وقع هؤلاء فيما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جندب: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فوقع هؤلاء فيما وقع فيه من قبلهم من أهل الكتاب من البناء على القبور، وكان هذا ممنوعا في الصدر الأول من هذه الأمة في عصر القرون المفضلة، حتى جاءت دولة العبيديين الروافض واستولوا على مصر وغيرها من البلاد، فبنوا المشاهد على القبور في مصر وغيرها، ثم تكاثرت الأضرحة في بلاد المسلمين بسبب هؤلاء الروافض قبحهم الله، فهم أول من بنى على القبور كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا هذه الأمة أول من بنى على القبور هم العبيديون الروافض قبحهم الله تعالى. اتخاذ الوسائط، الوسائط جمع واسطة، ما يتوصل به إلى الشيء. المشركون الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يقولوا أبدا إن آلهتهم آلهة على سبيل الاستقلال، وإنما قالوا هي وسائط نتقرب بها إلى الله وتتوسط لنا عند الله. فالمشركون كانوا يعبدون آلهتهم على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، ويقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فكانوا يدعون أن آلهتهم تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، فهي وسائط بينهم وبين الله تعالى. فأما ما يتعلق بالقربة فقد ذكره الله تعالى في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والذين اتخذوا من دونه أولياء أي آلهة ما نعبدهم، وهذا حصر إضافي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، فحصروا ما أرادوا في القربة والتقرب إلى الله، فهم أرادوا بذلك ما عند الله جل وعلا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي لترفع حوائجنا إلى الله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا، أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرؤوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، فإن الله تعالى كذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا القياس يقول السعدي رحمه الله من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم، أي بين الخالق والمخلوق عقلا ونقلا وفطرة. فإن الملوك إنما احتاجوا للوسائط بينهم وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوال الرعية، فيحتاج الملك من يعلمه بأحواله، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمهم له، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطره. وهم أيضا فقراء قد يمنعون لما يخشون من الفقر. وأما الرب تعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنه، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وتعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديه، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، ويريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، وهو الغني الذي له الغنى المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأل وتمنى، لم ينقصوا غناه شيئا، ولم ينقصوا مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط، وجميع الشفعاء يخافونه، فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، وله الشفاعة كلها. فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جراءتهم عليه. ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى، أنه يتضمن القدح في الله تعالى. لهذا قال حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين، وفي ضمنه التهديد للمشركين، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا ما يتعلق بالقربى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما ما يتعلق بالشفاعة فقد ذكره الله تعالى في قوله جل ذكره: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهم معترفون بأن وسائطهم لا تنفع ولا تضر، وإنما هي للشفاعة عند الله وللوساطة عنده تعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله يقول تعالى: ويعبدون، أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا. ويقولون قولا خاليا من البرهان والحجة: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عند الله. وهذا قول من يتكلم من تلقاء نفسه، كلام ابتكره هؤلاء. لهذا قال تعالى مبطلا لهذا القول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العليم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم أنه ليس له شريك ولا إله معه، فأنتم معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه، أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول فإنه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون. انتهى كلامه رحمه الله. والدليل على أن من اتخذ الوسائط الشركية بينه وبين ربه تعالى فقد كفر قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى الله تعالى الذين اتخذوا من دونه أولياء وسائط ووسائط لهم عند الله تقربهم إليه، سماهم كافرين كاذبين في هذه الدعوة. وكذلك قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماهم الله تعالى مشركين ونزه نفسه عن فعلهم سبحانه وتعالى عما يشركون. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطة بين الحق والخلق مبينا الوساطة الشرعية ومبينا معنى الوساطة الشركية، إن أراد أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله وأرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها، وأمثال ذلك لا يعرفونه كله إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وهذا ما أجمع عليه أهل الملل، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله تعالى أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن أنكر هذه الوصايا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أنكر هذه الوصايا فهو كافر بإجماع أهل الملة. فهذه الوصايا تطاع وتتبع ويقتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإن أراد بالوساطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون بهم المضار. الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، قال تعالى: والشفع والوتر. وأما الشفاعة في الاصطلاح فهي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، فهي طلب الخير للغير. الشفاعة طلب الخير للغير. كان غالب الجاهليين يعتقدون أن آلهتهم تتوسط لهم عند الله فهم يعبدونها من أجل أن تشفع لهم عند ربه، وهذا اعتقاد باطل لأنه افتراء على الله، ولم يأمر به نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك، وشفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن وهي التي تطلب بإذن الله تبارك وتعالى لأهل التوحيد. وشروط الشفاعة ثلاثة: الأول إذن الله بها، الثاني رضا الله عن الشافع، الثالث رضا الله عن المشفوع له، كما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله، هذا إذنه تعالى بالشفاعة، وهذا هو الشرط الأول من شروط الشفاعة، إذن الله بها إلا من بعد أن يأذن الله. وقوله لمن يشاء ويرضى هو رضاه تعالى عن المشفوع له، لأن حذف المعمول يدل على العموم. فالشفاعة التي توفرت فيها هذه الشروط هي الشفاعة المثبتة الصحيحة، والشفاعة بغير إذنه منفي، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وصفوة المرسلين إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف خر ساجدا بين يدي ربه يدعوه ويحمده ويثني عليه ويمجده، ولا يزال كذلك حتى يؤذن له، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالشفاعة محض حق الله تعالى، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل شفاعة إلا من بعد إذنه جل وعلا، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ربنا جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، وليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. الشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه تعالى لمن وحده، والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض قصده من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون. الشفاعة الشركية كأن يسأل الميت عند قبره الشفاعة والوساطة، كالذي يقع من القبريين إن ينادون صاحب القبر: يا أيها الولي اشفع لنا عند رب، توسط لنا عنده في حاجاتنا. وبعض هؤلاء لا يسأل مثل هذا فقط، بل يسأل المقبور وهو بعيد عنه أن يشفع له عند الله. لا يسأل هؤلاء الميت عند القبر فقط، ولكن يكون الضريح بعيدا عنه ربما بألوف الأميال، ومع ذلك فهو يستغيث به ويطلب منه النصرة ويطلب منه أن يشفع له عند الله جل وعلا. فمن جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة فالإجماع منعقد على خروجه من الملة، وهذا هو الناقض الثاني من نواقض الإسلام. نسأل الله أن يعافينا من ذلك كله، وأن يثبتنا على التوحيد حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين تحت راية سيد الموحدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.